بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ الجلسة الثانية من شرح تحفة الأطفال. لعلك تعيد الشيخ باب الإدغام. الأخوان يسألون عن قضية صنوان وقنوان، يقولوا ما مرينا عليها، وأنا تو لما أسأل أقول في شيء، إذا أحد عنده استشكال، عنده يعني نسينا شيء نتكلم عنه، فالسؤال أولى الحقيقة. يعني
من أول الإدغام؟
الإدغامية.
قال الناظم رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت.
لو ضميت الميم أفضل.
هاشا.
في يرملون.
والثاني إدغام بستة أتت.
لا، أقول أجد الأداء. والثاني إدغام وليس إدغام.
والثاني إدغام بستة أتت في يرملون. في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما،
فيه بغنة بينمو علما
إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا.
الحقيقة في من الأشياء الحقيقة التي يجدر التنبيه إليها قضية أداء الأبيات. يعني بعض من يعلمون أو ينشدون المنظومات يزيدون يشبعون في حركات معينة، ثم يخرج منها حروف. لما يقرأ مثلا، لما يقول في القصيدة: مخارج الحروف سبعة عشر. سبعة هذه ألف، يعني تثنية، فلا بد من ضبط الأداء في النطق والنبر، لأنه يؤدي معنى. فيه فإشباع الهاء، كسرة الهاء أخرجت ياء غير موجودة. فيه بغنة، فلا بد من ضبط النطق. ألا يقول إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. من شروط الإدغام ألا يكون بكلمة واحدة، يعني لا يجتمع الحرف المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة. فضرب الأمثلة: دنيا، يعني نون ساكنة وبعدها ياء، صنوان نون ساكنة وبعدها واو. هذا على حسب القاعدة التي أخذناها، أن النون الساكنة تدغم في حروف يرملون، أن تدغم النون في الياء. ولكن المانع من الإدغام أن الحرف المدغم اللي هو النون الساكنة والمدغم فيه الياء أو الواو اجتمعت في كلمة واحدة، فلا يسوغ الإدغام، لأنه قد يشتبه بالحرف المضعف أصلا. فلما تقول دنيا لا، يعني قد تشتبه، لكن لا دنيا، لأن اجتمعت النون الساكنة والحرف الإدغام في كلمة واحدة. صنوان يعني لو أدغمت، فعلى حتى لا يشتبه بأصل التضعيف أي التشديد. نعم، نبدأ بالإخفاء. طيب، فيه سؤال أو شيء حول الإظهار أو الإدغام؟ تفضل يا شيخ. نعم، سبب إيش؟ قلنا أن زميلكم يسأل عن سبب اختيار الميم للإقلاب. أنها قلبت ميم. من يذكر تفضل الشيخ. نعم أنها تفضل الشيخ. أي نعم هي العامل أو العلاقة مشتركة بين النون والباء، فهي الميم شريكة النون في الغنة وشريكة الباء في المخرج. طيب عندنا سؤال حول الإدغام أو الإظهار أو التعريف، تفضل يا شيخ. إيه الإدغام؟ من شروط الإدغام أن لا يكون بكلمة واحدة الحرف المدغم والمدغم فيه. طيب الآن عندنا حروف الإخفاء، والإخفاء معناه في اللغة الستر، وفي الاصطلاح يعني عند علماء التجويد النطق بالحرف وسطا بين الإظهار والإدغام، وهذا أيضا كلام نظري قد لا يدركه الطالب. نريد أن نوضح، وأيضا هناك إشكال وهو عندما نقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شو يعني راقبوا النطق في نطق النون، فمن يعمل. طيب لو جاء عندنا بعد النون الساكنة حرف إخفاء، مثلا من جاء بالحسنة، من جاء، من يعمل، قد يعني يستثير سؤال يقول لماذا يعني صنفنا أن هذا إدغام وهذا إظهار والنطق متشابه ولا لا يا إخوان؟ يعني الطالب قد يسأل لماذا نقول هذا إدغام وهذا إخفاء. نعم يا شيخ تفضل يا شيخ. طيب نريد يعني فرق تطبيقي. الطالب الآن أو المتعلم المتلقي يريد فرق تطبيقي عملي في هذا. نعم يا شيخ. لا هو الآن كلنا في غنة، يعني من جاء، من باقي الغنة يعني الصفة كل الحكمين. طيب على أساس نفرق بين الإدغام والإخفاء، تفضل يا شيخ. لا على حسب الحركة اللي قبله، يعني ما الحرف اللي قبله هو اللي حدد كسرة ضم فتحة. تفضل يا شيخ. كيف يعني؟ طيب الآن أنا يعني أجيب لكم فرق عملي تطبيقي فعلا يوضح لك أن قضية الإدغام تختلف عن قضية الإخفاء. الآن لو أريد أن أقرأ آية أقول مثلا ماذا أريد أن أقرأ بعد الغنة؟ ها؟ من ولي مثلا، من وال. طيب من ها من شو انطق ها يا تفضل واضح. طيب ان شو انطق بعدها ها؟ شوف اختلفتوا. لماذا؟ لأنه وأنا أنطق الإدغام آتي بالياء، يعني أنا الآن عندما أنطق الإدغام أنطق نون وواو مخلوطة، إدغام إدخال، أدخلنا النون بالواو، فنقول إيش؟ ميو، يعني المخرج النون الغنة تأتي منها، والواو ضامين الشفتين لنطق الواو، فننطق واو فيها غنة، ننطق إيش؟ واو فيها غنة، وننطق ياء فيها غنة، مي ياء فيها غنة، لكن عند حروف الإخفاء ننطق غنة فقط، الحرف اللي بعدها ما ندخل فيه أصلا. يعني ما ندخل في نطق الحرف، ولذلك لما أقول مثلا أن ها أن إيش بعده؟ مو واضح، ممكن أقول أنتم أو أندادا، من ذا الذي، من جاء، ما يعني ما تدري وش اللي بنطق بعده، إلا طبعا في حروف معينة، في حروف معينة لها تأثر في الغنة، يعني الغنة لابد أن تكون بطريقة معينة، لأن أيضا الغنة تتأثر بالحرف اللي بعده، لكن يعني عندما أقول مثلا من قاف من قبل، يعني لأن الطريقة الأداء الآن اللي نطقت بها الآن، الطريقة التي نطقت فيها الحرف ما تؤدى إلا إذا كان بعد الحرف قاف، بعد النون قاف، من قبل، لأن الآن عندنا وسنأتي إن شاء الله نتكلم عنه فيه مراتب الغنة وفيه تفخيم وترقيق الغنة تبعا لما بعدها، فإذا اجتمعت هذه الأشياء نحن استنتجنا أن بعدها قاف، ولا ما بدينا بنطق القاف، لكن استنتجنا من خلال صوت الغنة أن الحرف الذي يأتي بعدها إيش؟ قاف. لكن في الإدغام لا، الإدغام يعني ننطق بحرف الياء بغنة والواو بغنة، أما في الإخفاء فإننا نخفي النون الساكنة والتنوين، أي يعني نجعل صوت النون الساكنة والتنوين ضعيف، لأن ما نعتمد اعتماد كلي على المخرج في نطق النون، لأنه النون والميم، النون والميم لهما مخرجان، فموي وأنفي، مخرج الأنف يشتركان، ومخرج الفم النون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، والميم تخرج من بين الشفتين، فإذا أعملنا هذه الأشياء ودققنا في أثناء النطق فإن نفرق كما ذكرت لكم بين نطق النون وغنة النون وغنة الميم، كل نطق له يعني الآن مثلا عندما يقرأ الطالب مثلا وأنتم أن، نقول له لا هذا قريب من الإظهار، يعني لابد من مجافات اللسان، ابعاد اللسان عن مخرج النون حتى لا تكون مظهرة، وأنتم لا وأنتم. قال والثاني والرابع الإخفاء، تفضل يا شيخ.
قال الناظم رحمه الله والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل،
يعني يقصد أن الحكم الرابع هو حكم الإخفاء في الفاضل، يعني المتبقي من حروف الهجاء 28، يعني إذا أخذنا 6 للإظهار 6 للإدغام و1 للإقلاب 13، بقي 15 حرف اللي هي حروف، قال من الحروف واجب للفاضل، يعني للشخص الفاضل، فالأولى الفاضل يعني المتبقي. نعم.
في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها.
إيه نعم، قال كلم على أساس يعني يراعي قضية اللالالا. الوزن، وزن اللالالا. الأبيات يعني في كلمات هذا البيت، وهو يذكر يعني حروف الإخفاء في كل يعني حرف، الحرف في أول الكلمة اللي هي طب صف، الصاد من كلمة صف. نعم.
صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
يعني هذه اللالالا انتهى البيت. طيب الحروف الخمسة عشر حروف الإخفاء، صف الصاد ذا ثنى كم جاد، هذه الحروف حروف الإخفاء، يعني الحروف التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين. ولذلك بالمصطلح الذي ذكرت لكم قضية التفريق بين الإخفاء والإدغام، نقول الإدغام يعني من الفروق الذي يذكرها العلماء في الفرق بين الإدغام والإظهار، أن الإدغام يكون في الحرف والإخفاء يكون عند الحرف. الإدغام يكون في الحرف لأنه إدخال، أما الإخفاء يكون عند الحرف. وهذا الفرق بينهن، أن الإدغام تنطق يعني حرفين مع بعض، الغنة والياء، الغنة والواو، أما الإخفاء فإنك تنطق بالغنة فقط، يعني تأتي بجزء من النون، وبعد من تنتهي من مقدار الغنة تدخل على الحرف الذي بعدها الذي هو حرف الإخفاء. طيب حروف الإخفاء يا أخوان يعني فيها صعوبة، يعني عد الحروف الخمسة عشر، خمسة عشر حرف. ها نبدأ بهن. نعم يا شيخ.
حرف الصاد،
الصاد
ذال،
الذال ثنى، الكاف كم، الجيم جادة،
الشين.
طيب عاد غيرك فرصة يا شيخ. طيب الشين، ها القاف، السين، الدال، طاء، الزاي، الفاء، التاء، ضع، ظالمة. يعني هذه حروف التي يكون نطق النون الساكنة والتنوين عندها يعني يختفي جزء من صوت النون الساكنة والتنوين إذا أردنا أو إذا أتى بعدها أحد هذه الحروف. هذه الحروف يا أخوان ليست في مرتبة واحدة، ذكر العلماء مراتب للإخفاء، ذكر العلماء مراتب للإخفاء، ثلاث مراتب، أدنى وأعلى وسط. يعني حروف الإخفاء على ثلاثة أنواع، النطق بالنون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء يكون على ثلاث حالات، إما أن يكون إخفاء شديد أعلى مراتب الإخفاء، أو يكون إخفاء يسير فيكون أدنى مراتب الإخفاء، أو يكون وسط. طيب وما العلة في هذا؟ لماذا تغايرت أو تباينت؟ تفضل يا شيخ. نعم، قرب المخرج وبعده فله أثر. يعني الآن لو نظرنا
إلى أن حروف الإخفاء منها ما هو في طرف اللسان فيكون قريب من النون، يعني حرف النون، حرف النون مخرجه من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، فمن حروف الإخفاء ما هو قريب من النون جدا، ومنها ما هو بعيد من أقصى اللسان، ومنها ما هو متوسط في مرحلة وسط. فعندنا الطاء والتاء قريبة جدا من النون، النون من طرف اللسان مع لثة الأسنان، والطاء والتاء والدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، فتكون قريبة جدا من مخرجها، فيكون الإخفاء شديد. فلذلك تقرأ مثلا من طين أندادا أنتم كنتم بهذه الطريقة، ما تقول كنتم. كذلك أيضا عندنا القاف والكاف من أقصى اللسان فهي بعيدة من مخرج النون، فيكون النطق فيها بوضوح يقرب من الإظهار. تقرأ مثلا، لو قرأنا مثلا على أساس نسوي مقارنة بين نطق النون الساكنة عند الكاف اللي من أقصى اللسان وعند التاء اللي هي من طرف اللسان، فلو قرأ أحد مثلا كنتم أو مثلا إن، شف إن كنتم مستوى واحد صحيح النطق هذا، إن كنتم نقول هذا ما راعى مراتب الإخفاء. نعم عند الكاف صحيح النطق إن بهذه الطريقة، أما كنتم لازم يجاف اللسان، يعني مثلا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، ما يقول إن، إن كنتم، فهذا هذا الآن جابها بمرتبة واحدة. أو يقول مثلا إن كنتم، شوف إن، لا إن، لازم يوضح. فهذه مراتب الإخفاء، يعني تكون إخفاء النون الساكنة والتنوين إما أن يكون إخفاء شديد عند الدال والتاء والطاء، أو إخفاء يسير عند القاف والكاف، وبقية الحروف يكون الإخفاء فيها وسط، يعني له يعني إخفاء شديد. ما تقول مثلا من جاء، ولا تقول من جاء، لا من جاء بالحسنة. وهذا مطلب متقدم يا أخوان، ترى يعني ما يطبق على كل الطلاب، أو ما يطبق على كل من يريد أن يقرأ، فلا بد الحقيقة نشير إلى قضية، وهي قضية يعني فقه الإقراء وفقه التعليم والتصحيح، ولا بد أن ننبه إلى قضية مراعاة الأولويات. يعني الطالب اصلا ما ياتي بالغنة يقول من جاء، ثم انت جيت يعني تريد ان تطالبه بان ياتي بمراتب الاخفاء، لو اخل في مرتبه او اخل في مرتبه، فانت بهذا تهدر وقت. فلا بد من الفقه ايضا في قضيه التعليم ومراعاه الاولويات. فما ناتي الى شخص يعني يترك الغنى النهائي ويلحى اللحون جلية ثم نطالبه بضبط مراتب الإخفاء، وكذلك قد نطالبه بأشياء يعني متقدمة جدا. إذا قال مثلا أراد أن يقرأ مثلا قرأ أعوذ، لا رقق الهمزة، انتظر قد يكون من الشيطان ويقرأ. وهذا حصل، يعني اختبرنا طلاب قد يكون قارب على الحفظ ومع ذلك يقرأ النون مضمومة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسبب الإسراع في القراءة وعدم التركيز وعدم المطالبة بالترتيل. ولذلك من أهم الأشياء يا أخوان قضية مطالبة القارئ بالترتيل. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل وبيان الحروف ووضوحها أمر من أهم الأشياء في التعليم والقراءة. لعل نعيد الأبيات، أبيات النون الساكنة والتنوين كاملة، حتى إذا كان أحد عنده سؤال أو
للنونين تسكن.
للنونين تسكن.
قال الناظم رحمه الله للنون إن تسكن وللتنوين،
حاول تأدي أداء جيد يا شيخ.
للنون إن تسكن وللتنوين،
لا من تسكن. شوف، وهذه من الأشياء اللي قد يعني مثلا تراعى في قضية الأداء. يعني بعض الناس إذا قرأ القرآن مثلا يقرأ بما يراعي قضية النبر ورفع الصوت وخفض الصوت. لا، للنون إن تسكن وليس تسكن. واضح الفرق بينه ولا مو واضح؟ ها، هو الآن يؤدي بطريقة يعني كأنه يفصل الكاف عن السين، يقول للنون إن تسكن، للنون إن تسكن وللتنوين، فلا بد مراعاة الأداء. ولذلك يحصل إشباعات في أداء الأبيات، وقد يتخيلها السامع أنها حروف مثبتة موجودة. نعم، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، بهذه الطريقة. وأجيد الواحد الحقيقة لو سويته بحث في الأبيات، أبيات النون التحفة، وسمعتها من يعني المشايخ، خصوصا يعني المشايخ يعني علماء القراءات وأهل القراءات، تستسمع مثلا من الشيخ أيمن سويد أو من اللي يؤدونها أداء صحيح، يعني ما يأتي بإشباعات المنشدين. نعم،
للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ.
ما أجازك الشيخ، تجيزوا بهالنطق هذا. واصل
أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء.
طيب مهملتان، ممكن واحد يسأل شلون مهملة؟ تفضل يا شيخ. يعني غير منقوطة، ويعني يقولون هذا يا أخوان لما يتكلمون عن هذا، كان في بداية الأمر الحروف ليس لها نقط، فيقولون مثلا بالباء الموحدة التحتية على أساس ما تختلط بالياء. يعني ممكن واحد يقول لك لما تقول بالباء وتحطها بدون نقطة قد يتخيلنا بالياء لو هي بدون نقط. فلما يتكلمون خصوصا في الأشياء مثلا في الأعلام على الأماكن أو الأشياء اللي ممكن تكون مظنة خلط، يحرصون على بيان أن الحرف اللي هو المقصود. ولذلك يقولون إيش؟ بالباء الموحدة التحتية، على أساس أنه يعني الكتابة قديما عرضة لأنه يزول
التصحيف.
ها؟
عرضة للتصحيف.
إيه، عرضة للتصحيف وزوال النقط وتأثر الحروف. فلما تسمع يعني الضوابط اللي بعد الحرف خلاص يتأكد لك أنه هذا المقصود. نعم، مهملتان يعني ما عليه نقط، والمعجمة التي يكون عليها نقد. نعم،
والثاني إدغام بستة أتت، فيرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا.
إلا إذا كان، شوف نعم
خطأ ولا صواب؟
إلا إذا كان بكلمة.
إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن.
يعني ثم كررن أن هذا الحرف من حروف التكرير يعني، والتكرير صفة اللي حرف يعني التكرير صفة لحرف الراء، ولا يقصد يطالبك الآن بالتكرير، وإنما يقول أن هذا الحرف من صفته التكرير، فهو ينبه على أن الراء، ولذلك الراء الحرف الوحيد، الراء هو الحرف الوحيد الذي تستطيع أن تنطق منه عدة حروف بانطلاقة واحدة للسان. يعني الآن إذا أردت أن تنطق نونين تقول أن ثم تسحب أنت اللسان، لابد أن تسحب اللسان وترجعه مرة ثانية، تقول إيش؟ أن أو أنن كذا. لكن الراء ما يحتاج العملية هذه، هو جاهز، بس أنت خلي له الفرصة، بس لما تقول أر خلاص ما يحتاج أن تقول أر 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 أن ترجع. فيقول هو الحرف الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يأتي منه بعدة حروف بانطلاقة واحدة للسان، ولذلك هو قابل للتكرير. وبعض العلماء قال أن صفة التكرير يعني تعرف لتجتنب، ولكن يعني الاعتدال في هذا أنها يعني فيها يعني، وهذا يعني إن يسر الله درس في صفات الحروف أشبعنا الكلام فيه. تفضل يا شيخ.
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
بارك الله. طيب في شيء حول أحكام النون الساكنة والتنوين؟ تفضل يا شيخ. نعم في النظم ما نأتي مثلا بقضية مثل الغنن والمدود والأشياء هذه، لكن التجويد اللي كان عند العرب القدماء ينطقون الحروف بصفاتها اللازمة وصفاتها العارضة. ولذلك عمل علماء اللغة كابن جني سيبوي وغيرهم ما هي إلا رصد للظواهر الصوتية. يعني لما يقولون مثلا إن الصاد حرف استعلاء، هم يعني هذه الأشياء لم تكن موجودة مسبقا كغيرها من العلوم النظرية. يعني قضية تبويب أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، كل هذه أشياء يعني دخلت متأخرة. كذلك صفات الحروف ومخارج الحروف لم يكن لها موضوعات مطروحة، وإنما عندما بدأ اللحن يطرأ يعني يحدث التغيير في الظواهر الصوتية عند النطق، بدأوا يدونون ويضبطون. لما اختلط العرب بالأعاجم بدأت تتأثر لغاتهم، فبدأوا يدونون الظواهر الصوتية للحروف، أن هذا مجهور وهذا مهموس وهذا فيه استعلاء في النطق وهذا فيه استفال وهذا فيه انفتاح وهكذا. فبدأوا يدونون هذه الظواهر الصوتية، وهذا لعله إن شاء الله من حفظ الله جل وعلا لكتابه حتى يتلى بأجود الأداء والنطق. لا، هو الأولى الأداء يكون مناسب، يعني ما يكون فيه مثل ما ذكرنا لقضية الإشباعات ولا قضية الإدغام والغنة والأشياء هذه ما تؤثر في قضية الأداء. المشكلة في قضية إشباع الحركات، هو الذي يغير. زي مثلا الآن تسمعون في الأذان مثلا كيف الناس يغيرون حي على الصلاة، شوف يمد الحاء. طيب ليش ما يقول حي على الصلاة؟ يمد اللام هذه ممدودة، مد خذ راحك في الألف. لكن لو تقول أشهد شوف الآن خرج حرف من من إشباع حركة الهمزة، نتج عندنا إيش؟ ألف محمدا. شوف لا محمد خلاص، مد الغنة، طول الغنة شوي ما في إشكالية، لكن ما تجي تمد لي الحرف نفسه تشبع الحركة اللي هي الفتحة ثم ينتج عنها إيش؟ حرف مد مجانس للحركة. تفضل يا شيخ الصوت. يا شيخ الدال التاء، نعم إيه، هذه يقولون لابد من مجافاة اللسان، يعني إبعاد اللسان عن مخرج النون. تقول وأن، شوف الآن ملتصق مخرج النون، وأنتم، لا تبعد اللسان تنزله تحت، وأنتم، واضح؟ فيسمونها مجافاة وإبعاد اللسان عن مخرج النون. لو افترضنا أن يعني اللسان، اليد هذه زي اللسان وهذه الأسنان، فهو الآن يقول وأن يلامس، لا نقول لا نزل اللسان، وأن خل فيه فراغ بينهم، وهذه يسمونها مجافاة وإبعاد اللسان عن مخرج النون. تفضل يا شيخ. يعني قد في بعض الناس يتكلف فيها بقضية وأن يسحب، لا ما له داعي، لا وأنتم ما يحتاج يعني سحب الشفتين وإرجاعه، التكلف، وهذا تكلف ناتج يا شيخ عن يعني أحيانا عدم يعني إدراك المهارة. يعني أنا أضرب مثال أحيانا في قضية مثلا التفخيم والترقيق، لما يقول مثلا خلق تقول لا خلق، يقول خلق، طيب لا فخم الخاء ورق اللام. فيعني الإنسان البدائي المبتدئ يعني ما يستطيع أن يأتي بالشيء في مكانه. يعني أنا أضرب مثال، يعني أحيانا في مثلا السلخ، عندما يبدأ الواحد يسلخ، المبتدئ اللي ما تعود، اللي مو أصلا هذه شغلته وماهر في 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 يعني جزار ماهر فعلا يستطيع أن يخلص الجلد، أحيانا يشق الجلد وأحيانا يأخذ من اللحم شوي، ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما هو يعني ما عنده القدرة الحقيقية فعلا على وضع السكين في المكان المناسب. نفس القضية، اللسان آلة، يعني إذا ما استطعت أنك تضعه في المكان المناسب للتفخيم وللترقيق أخذ هذا من هذا. تفضل يا شيخ. نعم أربع صوت شوي عند الفاضلي. أي يقول الرابع الإخفاء عند الفاضلي، يعني عند المتبقي من حروف التجويد، عند المتبقي من الحروف واجب للفاضل الشخص صاحب الفضل. نعم يا شيخ تفضل. نعم المدود، اي الوجوب، قلنا نعم انه وجوب، يعني وجوب فني، وجوب تخصصي. نعم لا ما شوف، يعني قضية التأثيم والأمور الشرعية هذه تؤخذ يعني من علماء الفقه والحديث الذين يعلموننا الحلال والحرام، وهذا الذي نص عليه حتى أئمة التجويد يذكرون أنه لا يأثم الإنسان بترك الأحكام التي لا تؤثر في نطق الحرف. فرق بين المقادير، مقادير الغنن والمدود، هذه ورد القراءة هذا، ولذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم في ليلة، فكيف يختم بليلة وهو يقرأ بمقادير الغنن والمدود والأشياء هذه؟ هذا مستحيل. لكن قضية مثلا لما تنطق الصاد كالسين وأنت قادر على أن تقول الصراط، ما هي بالصراط، رغم أن الصراط أيضا قراءة صحيحة، يعني الذي يستطيع أن ينطق الحروف نطقا صحيحا سليما، الضاد مثلا يستطيع مثلا يقول الضالين ويقول الضالين، تعمد هذا يأثم لا شك، لكن اللي ما يستطيع يقرأ إلا الضالين تعلم عليها الضالين الضالين. فهذا حتى ذكر يعني العلماء وفتاوى العلماء في قضية إنه لا يأثم بهذا ولا تبطل الصلاة في مثل هذه الأشياء. نعم، قصدك على مراتب الإخفاء، يعني لو قلنا مثلا منكم من يريد الدنيا، هذا الآن في أدنى المراتب الإخفاء من، ولذلك تسمع النون كأنها قريبة من الإظهار ولا لا؟ لما نقول منكم هل هي مثل أنتم؟ صوت النون لما نقول من ولا أن، أين أكثر وضوح؟ منكم، أي نعم. فهذا المقصود في أدنى المراتب وأعلى المراتب. ها؟ عند الكاف لا، يكون فيه ارتفاع لأنك متهيئ لنطق الكاف من أقصى اللسان، فيكون فيه أيضا حصر للهواء وتصعيده للغنة، فيكون وضوح النطق بالغنة واضح جدا. منكم من يريد، إن كنتم صادقين، فلا بد من 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 مراعاة هذه المراتب. وأيضا ذكرنا أنه أيضا مراعاة الأحوال المتعلم في هذا. طيب،
الميم والنون
بعد هذا يا شيخ،
الميم والنون مشددتين.
نعم،
الميم والنون مشددتين.
اي نعم، تفضل يا شيخ.
قال الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا.
اي نعم، هو لذلك انا قلت لكم انه لو اخذوا اول موضوع وخلى الطالب يحس انه تعلم شيء في التجويد وعرف موضوع في التجويد وبدا يطبق، فاما من اوتي فامه هاويه وهكذا، وعرف الميم المشدده والنون المشدده، لا سهل يعني حكمها يسير. ننبه على قضيه اشباع الحركه عند الغنه عند النون المشدده احيانا، اذا اراد الواحد مثلا يقرا انكم مثلا يقول انكم، ان شف ان خرجت ايش، أشبع الكسرة فخرج حرف، لا، الواجب أن يبدأ مباشرة إنكم. وكذلك ننبه إلى شيء في النون والميم المشددتين، اللي هي القضية النون المشددة الموقوف عليها لا تعطى حقها من الغنة، هذا الغالب أكثر ما يخطئ فيها المجودون الذين يقرؤون بأحكام النون الساكنة ويطبقون أحكام النون الساكنة، إذا وقف على النون المشددة، يعني إذا قرأ مثلا فإذا طلقتموهن، وقف عليها طلقتموهن، ويقصر الغنة فيها، فهذا ينبه له في أحكام النون والميم المشددتين. ولا أشوف يعني أشياء، يعني أقول حكمها سهل جدا، نون مشددة أو ميم مشددة يكون حكمها وجوب الغنة بمقدار حركتين. ومقدار الحركة يا أخوان أيضا أمر نسبي، يعني لما نقول قبض الإصبع وبسطه هذه وسائل تقريب لهذا الشيء، لأن قبض الإصبع أيضا أستطيع أني أسرع أو أتراخى تراخي شديد، فهو يؤخذ بالتلقي، المقادير هذه تؤخذ بالتلقي، ولكن من التقريب أن يقال قبض الإصبع وبسطه وكذا يعني. نعم.
قال الناظم رحمه الله، هذا أحكام الميم الساكنة.
نعم، تفضل.
والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، أو شفوية من أحرف وسمها شفوية.
إيه نعم، سكن للوزن يعني.
واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي،
طيب الآن دخل الناظم في أحكام الميم الساكنة وبين أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة، يعني قبل حروف الهجاء إلا الألف، لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة فلا يجتمع ساكنان، ما تأتي ميم ساكنة وبعدها ألف، لأن ما تأتي الألف إلا بعد حرف مفتوح، الألف لا تأتي إلا بعد حرف مفتوح، فما تأتي، فيقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. يقول أن أحكام الميم الساكنة ثلاثة، وحالات النطق بالميم الساكنة تكون على ثلاث حالات: الإخفاء والإدغام والإظهار. والإخفاء يكون متى؟ عند الباء. الإخفاء نخفي الميم الساكنة إذا أتى بعد الباء، وتكلمنا على هذا في الإقلاب. والإدغام في الميم،
الميم،
الميم الساكنة
منو.
ها؟ إدغام الميم في الميم،
في الميم،
ويسمى هذا ثاني إدغام بمثلها أتى، ويسمى إدغام مثلين لأنه التقى حرفان متماثلان الميم والميم، وهذا ليس خاصا في الميم الساكنة، جميع الحروف، جميع الحروف إذا سكن الأول وتحرك الثاني فإنه يدغم الحرف الأول في الثاني، يعني فما ربحت تجارتهم، ندغم ولا نظهر؟ ها؟ مدغمة. فما ربحت تجارة، ما نقول فما ربحت تجارته، ربحت تجارته. طيب اضرب بعصاك، ندغم ولا نظهر؟ قال ألم أقل لك، كله إدغام. فالإدغام المثلين ليس خاصا في الميم الساكنة، وإنما كل حرفين إذا سكن الأول متماثلين، إذا سكن الأول وتحرك الثاني فإنه يدغم، إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد، انتبهوا، وهذا من الأخطاء في القراءة الذي يقع فيها، وقد يفوت على كثير من المجودين. إذا كان جاء عندنا حرف مد وجاء بعده حرف مثله، وش مثله يعني؟ لو قرأنا الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس، فبعض الناس يقرأها الذي يوسوس في صدور الناس، الذي ما يقول الذي يوسوس، فلا بد من النطق بحرف المد، الياء الساكنة هذه حرف مد، ثم نأتي بالحرف الياء المتحرك، لأنه إذا أسرعنا في القراءة أدغمنا الأول في الثاني، ولذلك رغم أنه من أنواع المد الطبيعي إلا أنهم تكلموا عنه في مد التمكين، قالوا أيش هذا يسمى مد تمكين، لأنه القارئ لا يمكن، يعني الخلل الذي يقع أن القارئ لا يمكن حرف المد، يعني الآن لو قرأ واحد فولوا وجوهكم، ممكن تقرأ يا شيخ؟ فولوا وجوهكم،
فولوا وجوهكم،
شوف فولوا وجوهكم، فولوا، لا فولوا وجوهكم، مكن المد الطبيعي ثم ات بالواو المتحركة،
فولوا وجوهكم،
أيوه بهذه الطريقة، واضح؟ إذن كل حرفين متماثلين إذا سكن الأول وتحرك الثاني فإنه يدغم الأول في الثاني ويسمى إدغاما صغيرا. طيب لماذا سمي صغير؟ نعم يا شيخ، نعم إيه إذا سكن الأول تحرك الثاني لماذا سميناه صغير؟ لأن في نوع مثلين كبير. قال لهم نبيهم قال لا فإذا قضيتم مناسككم خلاص قلنا خلنا تصرح الكلمة هذه يجي ها أو كلمة الله تصرح الكلمة هذه يجي طيب الصغير إذا سكن الأول وتحرك الثاني الكبير إذا تحرك الحرفان طيب إذا تحرك الأول وسكن الثاني نعم إيه لا يكون فيه إدغام بس وش نسميه هذا وإذا تتلى عليهم إن تمسسكم حسنة أولم ننهك عن العالمين الأول متحرك والثاني ساكن يعني عكس الصغير وش سمى ها
سكن
نعم هذا يسمى مثلين مطلق وحكمه الإظهار المطلق لجميع القراء والصغير قالوا صغير لأنه ما في عمل إلا الإدغام أما الكبير فإنك إذا أردت أن تدغم لابد أن تسكن الحرف الأول ثم تدغمه في الحرف الثاني وهذه مصطلحات يعني ولا تسكين الحرف الأول ما يحتاج له هم لوازم الإدغام يعني ما يحتاج له عملي ولا يكون عمل في الذهن يعني نعم الشيخ الثالث الإظهار يقول الثاني قلنا الإخفاء وتكلمنا عنه إيش في أي عندما تكلمنا عن الإقلاب ثم الحكم الثالث الإظهار وهذا يعني أنا ذكرت لكم إنه لو قرأ لو أعطي الطالب أحكام الميم الساكنة قبل النون الساكنة لصار أسهل عليه عندنا إخفاء الميم الساكنة إذا تبعد باء الإدغام إذا ميم ساكنة وبعد ميم الباقي إظهار يعني ننطق النون الساكنة الميم الساكنة ثم ننطق الحرف الذي بعده وهذا شأنه شأن الحروف والباقية لأن الأصل الإظهار ثم نبه عند حرفين لماذا؟ لأنه مظنة الإدغام أليش؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي
لقربي
مظنة أنك تخفي الميم الساكنة وش الحرفين؟
واو الوفاء
ها؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي طيب أيهما القريب وأيهما المتحد قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد ها
اتحاد الواو
الواو إيش الواو قريبة والفاء هو قال لقربها والاتحاد يعني فعندنا الواو والفاء حرف قريب منهن وحرف متحد مع الميم الواو متحدة مع الميم والفاء قريبة طيب هو قال أحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها
أقرب مذكور
الترتيب يدعو إلى أن نقول واو وفاء الواو تكون هي القريبة ترتيب النظم ولا لا يا إخوان
ها مرجع الضمير
ها من يحل لنا الاشكال ذا
للضمير الماء.
ها
الضمير لقربها اقرب مذكور
ايه هو قال واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها اللي هي
الفاء
لا الواو الضمير يعني ترتيب البيت
تعود الى اقرب مذكور
لا ترتيب البيت يدل على ان الواو هي القريبه ترتيب البيت لكن من يحل لنا هذا الاشكال تفضل يا شيخ لا هذا هو فهذا من فنون البلاغه يسمونه ايش تفضل يا شيخ انت يا شيخ لا خلك من التوضيح، انا اذكر حل الاشكال في البيت يا شيخ. تفضل تفضل يا شيخ. نعم انت انتهي. نعم هذا يسمون لف ونشر، فمنهم شقي وسعيد، ها، وفي آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت هذا مشوش يسمى، فيه يسمون لف ونشر، مشوش ومرتب. المرتب اللي يجي على الترتيب، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين ها شقوا، فهذا مرتب، لكن يوم تبيض وجوه تسود وجوه مشوش. وهذا هذا من الفنون البلاغية، فهو يقول يعني فالواو هي المتحدة لأنها هي اللي تخرج من بين الشفتين، والفاء هي اللي قريبة لأن الفاء تخرج من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا. تفضل يا شيخ. نعم لا هو اي نعم الضمير الان في النص يعود على الفاء، لكن قد يجي يقول واحد انه ايش واحذر لدى واو وفاء، الترتيب ينص يدل على انه يكون ذا، لكن احنا نقول لا القريب هو الفاء والمتحد هو الواو. ونبه الى هذا لانه فعلا الان لو طلبت من احد مثلا يقرا قم فانذر، يقرا قم فانذر، لا قم فانذر، يعني ومن الآيات اللي ممكن نطبق عليها لو كان في وقت على قضية مثلا الواو، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ويعني الواو بعده ميم بعده واو ميم بعده واو، هذه ممكن الواحد يقرأ يطبق عليها حتى فعلا يضبط قضية نطق الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو. لعل إن شاء الله نقرأ. تفضل يا شيخ. نعم إيش إيه مشوش ومرتب، هذا الترتيب مشوش لأنه قال لدى واو وفاء ثم قال قربها ويقصد الفاء، فما هو مرتب الترتيب هنا. طيب في سؤال حول أحكام الميم الساكنة، تفضل الشيخ. الإدغام الكبير قلنا أنه إذا أتى عندنا حرفان متماثلان متحركان فإنه يسمى كبير، وحكمه الإظهار إلا لأبي عمرو البصري، فهو يقرأ بالإدغام في المثلين الكبير. نعم مثال يعني قل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قال لهم نبيهم قال لهم، وهكذا. فهذه من رواية السوسي عن أبي عمرو أو قراءة أبي عمرو من الطيبة، كلها بالإدغام لراوييه. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.